نصنع منبرا حرا للمواطن، ننقل معاناتهم ونتابع مشاكلهم ونطرح القضايا اليومية التي تهمهم، لنكون معهم في معاناتهم واهتماماتهم. تتابعون معنا بعد قليل برنامج مع الناس. هذا البرنامج برعاية أريدو.
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
فلسطين انت الروح ونن العين، فلسطين مثل ارضك نلقى وين.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اهلا ومرحبا بكم مستمعينا الاعزاء على الهواء مباشرة عبر صوت الاقصى في برنامج مع الناس، برنامج التفاعلي الذي يأتيكم عبر صوت الأقصى في كل يوم تمام الساعة 9:30 بتوقيت القدس المحتلة. هذا البرنامج الذي يستمع إلى قضاياكم، إلى اقتراحاتكم، إلى مشاكلكم التي تواجهونها في قطاع غزة، ونحاول ربطكم بالمسؤولين والجهات الاختصاصية ذات العلاقة. أرقام الهواتف المعروفة لديكم 2-8-2-2-6-5-2 أو 6-5-3. طاقم العمل في مع الناس لهذا اليوم الزملاء محمود أبو عمشة من الهندسة الإذاعية، محمد فايز مطر من الإعداد وعفوا من الإخراج أيضا والتنفيذ وأيضا الاتصال. من وراء الميكروفون يصحبكم محمد سلامة في هذه النافذة التفاعلية الصباحية. يا صباح الخير والصحة والعافية، ما رزق عبد شيئا وخيرا أفضل من العافية. يا صباح الرزق والسعة، ولسوف يعطيك ربك فترضى. يا صباح المحبة، يا صباح الرفق، يا صباح اللين، يا عائشة، إن الله يحب الرفق في كل شيء، في كل شيء وليس بعض الشيء. إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، في كل شيء. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأعزاء. الناس التفاؤلية تعدي كما يعدي الباطل، فالخير يعدي. المهم أن تكون قلوبنا وأرواحنا ونفوسنا مفتوحة لذلك. كلما اقتربت من أهل الحق استقمت، وكلما اقتربت من أصحاب الباطل انكسرت وانحسرت. الحق يعدي والباطل يعدي، فاختر العدوى لنفسك. بعض الناس مستمعين الأعزاء يرى أن هذه النصائح التي نقدمها في كل صباح عبر صوت الأقصى في برنامج مع الناس وفي برامجنا هي نصائح إنشائية ليس لها رصيد من الواقع. بعضهم طبعا لا يحب أن يسمعها لأنه يعتقد أن تطبيقها في الواقع مستحيل، ولذلك من الصعب عليه أن يسمعها. البعض الآخر لا يؤمن بها، البعض الآخر يؤمن بها ولكنه لا يعمل بها.
صف النية صفيها وعلى الله خليها.
يا جماعة صف النية، حينما يطيب القلب حتما يطيب اللسان. فعلا إذا طاب القلب طاب اللسان. إذا كنا نعتقد أن الشر والسوء والأخلاق السيئة هي التي تسود علاقات البشر اليوم، هذا لا يبرر أن نذوب، أن ننغمس، أن نكون جميعنا سيئين، لسبب بسيط، إنه ما لا نحبه لأنفسنا يجب ألا نقبله لغيرنا. صح ولا لا؟ ما لا نحبه وما لا نقبله لأنفسنا يجب ألا نحبه أو ألا نقبله لغيرنا. وبالتالي نحتاج إلى مزيد من الصبر، نحتاج إلى مزيد من المجاهدة، ونحتاج إلى مزيد من التعود. بدل أن تكون صباحاتنا في كل يوم روتينية، نصحى من النوم، بندخن، نشرب قهوة، نطلع على الشغل، نفتح المحل، نتكاتل مع فلان، ننظر بعين الشر إلى زميلي أو إلى صديقي. من هذه العادات الروتينية بنطبخ، بننفخ، بنطلع، بنيجي. يا جماعة خلينا نغير حياتنا، خلينا نغير صباحاتنا، خلينا نجرب أن نكون هيك متجددين، متغيرين في هذه الحياة. في شيء جديد في صباحاتنا يمكن أن يضاف لأرواحنا، مش للناس، لا لأرواحنا إحنا. لأنه بدون ذلك والله لن نجد التغيير. لو بدنا نحكي من هان لكمان 1000 يوم لن نجد التغيير، لن نجد التغيير إلا إذا بدأنا بأنفسنا. إذا لن نجد التغيير طالما نحن يعني قبلنا بهذا الوضع القائم اللي هو وضع السوء والأخلاق السيئة والتبصبص من هان ومن هان، هذا الوضع لن نقبل به، أو ربما سيبقى قائما إذا فعلا لم نغير أنفسنا. ولذلك كيف بدنا نشعر بأنه الحياة جميلة؟ ممكن نستلطفها. خلينا نجرب نصحى اليوم الفجر، بدل ما أنت كل يوم بتضيع صلاة الفجر هيك ببلاش إلا ربع بدون أي سبب، خلينا نجرب ونعص على حالنا أنه إحنا اليوم نصحى صلاة الفجر. خلينا نلتزم بالصلوات. الناس اللي شوي هيك مقصرة بعبادتها وبدينها ومع الله، خليها تجرب، تجرب بس مجرد تجربة. ما بدناش يا جماعة نحكي مواعظ، ولا بدنا نحكي تعالوا صلوا، ولا نجيب الشيخ الفلاني يعظكم أو يدعوكم إلى الدين. لا، خلينا نجرب هيك، نعمل شيء جديد بحياتنا. اللي ما بيصليش يجرب يصلي، اللي بيصحى الساعة 9 وبيصلي الفجر الساعة 9 يجرب يصحى الساعة 4:30 يجرب، شوف كيف حياته ممكن تتغير ولا مش ممكن تتغير. اللي عنده أصدقاء سيئين يبتعد عنهم، يجرب يقترب من الناس الصالحين الطيبين الصالحين. اللي بياكل كتير يحسن نظامه الغذائي، إذا والله بيشعر بالتخمة ويشعر أنه كل شيء بيقع أمامه بيزيحه، خلي يجرب شوي، نغير نظامنا الغذائي، نحسن نظامنا الغذائي. الناس الكسولة اللي ما بتجريش، الناس المكربجة، المكان تبعها شوي هيك بده تليين وبده تحريك، ليش ما يجربوا يشتغلوا رياضة، يطلع يجري، يروح يسجل بنادي. ما تقوليش ما فيش وقت، لا في وقت، غير. ما هو إذا ما فيش وقت وبدنا نحط لنفسنا أعذار، ولا عمرنا حنغير، حنضلنا طول حياتنا قاعدين بناكل وبننصح وجسمنا مكربج شوي ومش حنسوي أي شيء. خلينا نجرب نمارس الرياضة، نساعد الناس بدون مقابل، ساعد الناس، مش كل شيء اليوم بمصاري يا جماعة. تخيل لو حياتنا كلها أصبحت مادية، وين المحبة، وين الود، وين الخير، وين الأجر اللي بدنا إياه من ربنا، وين طيبة النفس اللي احنا يعني نرجوها من الله عز وجل. لا، لازم يكون في عنا شيء جديد بحياتنا، نساعد الناس بدون مقابل، مارس رياضة، حسن نظامنا الغذائي، نبتعد عن أصدقاء السوء، نلتزم بالصلوات، نلتزم بأذان الفجر، نحترم الصغير والكبير، نحفظ أسرار بعضنا. كل ذلك أنا أضمن، والله أضمن، والضامن هو الله عز وجل، فعلا يمكن أن تجعلنا ننظر للحياة بعين جديدة وبقلب مشرق متفائل.
هذا البرنامج برعاية أريدو.
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
عاجبين الشمس، عاجبين الشمس المضوية والمجد ملون بترابك من قبل الكون وعلى المي كانت مكتوبة أخبار.
هذا الكلام اللي حكيته يا جماعة يصدق قول المصطفى عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. يعني في كل شخص فينا في خير، كل شخص فينا في شيء طيب من جوا، إذا صلحت فعلا، إذا إحنا جاهدنا أنفسنا وأصلحنا ما بدواخلنا ينصلح حالنا، جسدنا كله بينصلح، نظرتنا للحياة بتنصلح، قلوبنا بتنصلح. الصباحات هنا يا جماعة لا تكون في هذا الوصف الذي أشرنا إليه إلا إذا جاهدنا أنفسنا وصبرنا عليها وعودنا أنفسنا على الخير. يا صباح الخير والمحبة والسرور، أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير، ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج مع الناس.
وطني يا راشد قلبي، بلاقي الدنيا كلها فيك، وين بلاقي المحبة لو ما لقيتها جوا.
من فقراتنا الصباحية لهذا اليوم، كم بلغت نسبة الأشخاص الذين تلقوا التطعيمات بلقاح كورونا؟ هل انتهى مثلا المعايير، أو انتهت المعايير الرئيسية اللي هو الكوادر الطبية، أصحاب الأمراض المزمنة، كبار السن، أم ما زال يعني هناك بقية لم يتلقوا التطعيم؟ الكثير من الفقرات التي ستتابعونها اليوم في برنامج مع الناس في هذا الصباح. خلونا نبدأ الآن بالدكتور مجدي ظهير، مدير دائرة الطب الوقائي بوزارة الصحة. دكتور مجدي، السلام عليكم وأسعد الله صباحكم.
الله وبركاته،
حياكم الله. دكتور، خلينا أبدأ معك مش من موضوع التطعيمات. هناك يعني معلومات يروج لها عبر مواقع التواصل في الساعات القليلة الماضية عن اكتشاف حالتين من الطفرة الجديدة وصلتا إلى قطاع غزة قادمتين من حاجز إيرز. هل من تفاصيل أو توضيح حول هذه المعلومات الرائجة حتى اللحظة؟
يعني المعلومة الأكيدة أنه هذول الحالتين هم قدموا إلى قطاع غزة مشخصين بكوفيد 19، ولكن غير مؤكد نوع السلالة اللي موجودة عندهم. وإحنا طبعا كإجراء احترازي كمان من حالات مصابة وعليها أعراض تم تحويلها إلى المستشفى للعزل كإجراء وقائي وعلاجي فقط. أما نوع السلالة لم يفحصا لتحديد نوع السلالة في الضفة الغربية.
هو تم تحديدهم وتشخيصهم في الضفة ولا في قطاع غزة؟
كمان مرة أقول، تم تشخيصهم في الضفة الغربية، وأتوا قادمين ككوفيد 19 كحالات كورونا، لم يتم تحديد السلالة عندهم، لم يجرى لهم فحص تحديد السلالة.
نعم، لم يجرى.
الفحص يعمل في البداية لتحديد ما إذا كان الشخص مصاب أم لا، ومن ثم يتم فحص إضافي لتحديد السلالة لبعض الحالات المختارة، مش كل الحالات. فبالتالي هي حالات مشخصة كوفيد 19، لكن كونه يعني الأكثر تفشيا في الضفة الغربية حاليا وفي داخل الخط الأخضر هي السلالات الجديدة احترازيا، وهي كأشخاص كحالات مريضة وتحتاج إلى رعاية صحية تم عزلهم في المستشفى لتلقي الخدمة بغض النظر عن نوع السلالة الموجودة.
لكن أنتم هنا في قطاع غزة دكتور، هل لديكم إمكانيات متوفرة لكشف نوعية الطفرات؟
حتى اللحظة إمكانية تشخيص السلالات الجديدة
لا يوجد لديكم إمكانيات،
لم تتوفر حتى اللحظة.
وهل يعني متوقع أن تتوفر لديكم في المستقبل؟
نسعى إن شاء الله، نسعى مع منظمة الصحة العالمية
تسعون لذلك، لأنه أنت تعلم جيدا، وهذه أيضا تحذيرات من وزارة الصحة، أنه المحيط حول قطاع غزة تنتشر أو ربما تضرب به موجة جديدة من الكورونا، وهذه الموجة لا يعلم هل هي كورونا الكوفيد 19 أم هي طفرات جديدة، ولذلك هذا موضوع ربما أقلق البعض. لا أدري هل الأمر مقلق حتى مع هذه الطفرة الجديدة التي لا سمح الله سواء كانت موجودة أم لا؟
بغض النظر عن نوع الطفرات الوضع مقلق طبعا، والوضع لم ينتهي بعد، ونحن معرضون كأي دولة في العالم وكأي مكان في العالم إلى موجات جديدة إذا لم يكن هناك التزام من المواطنين. وبالتالي نحن نتحدث عن كوفيد 19 بغض النظر عن السلالة، الإجراءات يجب أن يتم تطبيقها، الإجراءات الوقائية وإجراءات السلامة والوقاية أن تطبق بغض النظر عن السلالة. الفرق بين السلالة القديمة والحديثة هي سرعة الانتشار فقط، ولكن المرض هو نفس المرض، مثل الأعراض، مثل الحالات اللي بحاجة للمستشفى، مثل الوفاة، لا تختلف إطلاقا، الفرق سرعة الانتشار. وبالتالي يعني نحن نخشى يعني في ظل تراخي المواطنين وعدم التزامهم بتوصية وزارة الصحة باتخاذ إجراءات السلامة والوقاية في جميع مناحي الحياة بعد التخفيف الواقع، نخشى من بداية نخشى من بداية يعني تفشي جديد وموجة جديدة من الوباء في الأيام القادمة. وبالتالي نحن نحصل من خلال منبركم الكريم على ضرورة التزام المواطنين بإجراءات السلامة والوقاية بشكل دقيق حتى نتجنب يعني تفشي هذا الوضع مرة أخرى بغض النظر عن السلالة. الإجراءات الوقائية هي واحدة،
نعم صحيح،
أو سنوات قليلة.
هذا الحشي يا دكتور.
نعم. يعني حتى نلاحظ في الأيام القليلة الماضية أن هناك بداية زيادة واضحة في الحالات التي يعني حاجة إلى إطلاق الخدمة داخل المستشفيات، وبالتالي نخشى من الدخول فعلا في موجة جديدة إن لم يكن هناك التزام من المواطنين.
لكن صحيا هل هناك اهتمام أو تراجع؟ أقصد على مستوى استقبال الحالات، يعني قيل في الأسبوع أو الأيام الماضية أنه مستشفى الأوروبي عاد لبعض أقسامه للمراجعة الطبيعية، هل هذا صحيح؟
أنا ذكرت في قبل لحظة أنه هناك زيادة، بدأ زيادة طفيفة في عدد الحالات المسجلة. نحن نتعامل مع هذا الواقع بتوفية كل اللازم والأسرة اللازمة. هناك طبعا أقسام مخصصة في المستشفى الأوروبي والأقسام المستشفيات الأخرى. وبالتالي نحن نراقب الوضع الصحي عن شباب وتوزيع الخدمات الصحية على المستشفيات. يعني نحن فقط لا نعالج كوفيد-19، نعالج جميع الأمراض والمواطنون بحاجة إلى الخدمات الصحية حتى لا تتأثر، يعني الإنسان لا يموت بكوفيد ويموت بأمراض أخرى، هذا مفهوم تماما. وبالتالي تركيزنا لن يكون فقط على الكوفيد ومنها التخصصات الأخرى، وبالتالي خدمة المواطنين في مؤسسة وطرح رئيس قطاع غزة زي المستشفى الأوروبي في حال يعني وجود إمكانية لتقديم خدمات أخرى داخل المستشفى، فيكون هذا متاحاً، هذا ما نسعى إليه، مع الحفاظ على توفير الكم الكافي من الأسرة اللازمة لعلاج حالات كوفيد حتى لو زادت الأعداد مستقبلاً.
طيب دكتور، هل انتهت عملية تطعيم الطواقم الطبية والأولويات الخاصة بهذا اللقاح؟
تلقي اللقاح من الطواقم الطبية، تلقى اللقاح، احنا الآن نطعم، لازم نطعم الطواقم الطبية وطبعا كبار السن والمرضى المزمنين تواليا حسب ما هو مسجل على تطبيق صحتي وتطبيق تسجيل المواطنين على المنصة لتلقي اللقاح.
إلى متى ستبقى هذه المهلة؟
نحن مستمرون، وأذكر أنه يعني لا يوجد لقاح يلبي كل هذه الفئة، نحن نتحدث عن على الأقل 150 ألف ممن تنطبق عليهم هذه الشروط، من كبار السن والطاقم الطبية وكبار السن والمرضى المزمنين، وبالتالي نحن كل ما وصل غزة 22 ألف زرعة تكفي ل 11 ألف، نحن لسه أمامنا الكثير حتى نغطي كل هذه الفئة من المواطنين من الأولوية الأولى.
طيب وكيف تبدو نسب المتطعمين من هذه الفئة بالتحديد؟
احنا طعمنا لحتى الآن من الفئات الثلاثة تقريبا 2650 شخص، 3550 شخص تقريبا، 3600 وشوية يعني، واحنا مستمرون في توفير في إيصال اللقاح وتطعيم الناس من خلال الأولويات التي وضعت على المنصة.
هذه النسب المتدنية مقارنة بالأرقام دكتور، ما مردها؟ هل مردها فقط إلى عدم وجود اللقاح؟
مردها أنه البنية التحتية وإمكانيات توفير اللقاح وتطعيمه، لأنه هذا التطعيم بحاجة إلى يعني ظروف معينة لإعطائه في مراكز محددة، وبالتالي نحن يعني الآن وصل عدد المراكز المستخدمة 7 مراكز، وهذه المراكز يدور يعني استخدام المركز يغطي يعني في إطار القصة 100 مريض في اليوم أو 100 شخص في اليوم، وهذا طبعا يحتاج إلى وقت، فهنا الخطة إنه هو الوقت، ونحن يعني نبذل قصارى جهدنا للوصول إلى كل المواطنين اللي هم يعني الحاجة لهذا اللقاح، وطبعا حسب توفر اللقاح.
هل وصلتكم يعني دفعات جديدة من اللقاحات التي وعدتم بها؟ لم يصلكم شيء. نعم. طيب دكتور، يعني كم عدد الذين أيضا سجلوا في هذا التطبيق؟ هذا أيضا يعطينا إشارة على أنه هناك اهتمام أم يعني لا ذلك؟
18,000 شخص.
18,000 شخص. أيضا هي نسبة متدنية.
صحيح، يعني ندى الماضي من التسجيل بنسبة أكبر أكيد.
طبعا. ومن خلال يعني متابعتك، هل تعتقد أن الناس مثلا ترفض يعني الإقبال على التسجيل أو تلقي أصلا هذا المطعم؟
طبعا يعني إحنا طبعا هناك يعني نوعا ما عزوف، لكن نحن نؤكد على سلامة اللقاح ونحث المواطنين على تلقي اللقاح، لأنه المثلى للسيطرة بشكل واضح على إنجاح أو الحد من آثار الفيروس.
كيف تعملون على إقناع الناس وتحفيزهم نحو التسجيل؟
نحن من خلال المنابر المسؤولة الإعلامية، منبر حضراتكم وكل مواقع التواصل، الفرق الموجودة في تلا الأسر الصحة في التنسيق، المؤسسات الإعلامية، يعني نسعى بكل مطلع لإصدار رسالة إلى المواطنين بدعوة تحويل اللقاح.
دكتور، يعني إلى أي مدى يعتبر أيضا هذا اللقاح ناجع أمام كل الطفرات؟
اللقاح حسب المعلومات المتاحة، اللقاح يكفي أو صالح لإعطاء المناعة بشكل عام، لكل الطفرات المتاحة حتى اللحظة.
لكل الطفرات المتاحة، وإن كانت هناك يعني أبحاث تتحدث إنه اللي بيأخذ.
والله إذا أنت عندك أبحاث وتعرف أكثر منا تقدر تكتب.
أنا بسألك مختص، أنا بسألك مختص، أنا لا أتطفل طبعا.
أنت
طب هو يعني طب ما هو السؤال الذي طرحته وأنت مثلا أجبته؟ دكتور مجدي، ما هو السؤال الذي طرحته وأنت مثلا فهمته على طول؟ أنا سألتك سؤال، هناك أبحاث بتحكي إنه اللي بياخذوا التطعيم يمكن أن يحموا أنفسهم، ولكن في الوقت نفسه يمكن أن يكونوا حاملين للعدوى. تفضل أجب.
حتى الإنسان اللي حامل العدوى وبيصير يأخذ اللقاح لن يكون هناك أي تأثير سلبي من اللقاح عليه، ممكن تظهر عليه الأعراض، ولكن اللقاح يعني لن يفي أو يقضي الشخص اللي تعرض للعدوى خلال فترة قصيرة. اللقاح سيعطي مناعة بده على الأقل إن الإنسان يأخذ الجرعتين، وبعد ثلاث أسابيع من الجرعة الثانية بيكون عنده مناعة كافية ولا يصاب مرة أخرى.
يعني هذه عمليا طلع بحث مش منه من رأس يعني جايبه. طيب ماذا عن الجرعة الثانية دكتور؟
الجرعة الثانية تعطى بعد ثلاث أسابيع في اللقاح المتاح أمام الحالية.
هل صحيح أعراضها أقوى من الجرعة الأولى؟
هو إشي يعني كل الأعراض اللي معروف أنها في السلسل هي أعراض خفيفة تختفي خلال 48 ساعة. نحن لن نبدأ بإعطاء الجرعة الثانية بعد ولا نعلم يعني حقيقة هذه الأعراض، لكن ما ثبت من الجرعة الأولى أنه الأعراض خفيفة جدا تكلف.
شكرا لك دكتور مجدي يظهر، مدير دائرة الطب الوقائي في وزارة الصحة، على هذه المعلومات.
هذا البرنامج برعاية أريدو.
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
في دالة رابه في مثله
فلسطينية برؤية عالمية.
ما في أرض حري أسرك عسل مرك تلي شمرك شوكك ورد ولف الأرض وشرقي وغربي وقتل عنه والله الغربة وفي مثله الوطن يابا
في مثله
ما في
من طبعا الأخبار التي نطالعها أيضا في هذا الصباح، وزارة التنمية الاجتماعية بغزة تعلن البدء في صرف مساعدات شهداء وجرحى مسيرات العودة يوم غد الأربعاء. هذا جديد طبعا ما وصلنا. جميع الانفجارات التي أيضا تسمع في مدينة غزة هي عبارة عن غارات وهمية يشنها الطيران الحربي الصهيوني. إلى تفريغات 2005، هذا الملف الذي حقيقة يشكل صداع لأصحابهم ويشكل أيضا صداع أيضا للسلطة في رام الله، حيث لا زال يراوح هذا الملف مكانه، لم يطرأ عليه أي جديد منذ 14 عاما. لا زال هؤلاء الموظفين بين الحياة والموت، بين السماء والأرض. في المقابل كشف مؤخرا عن أن موظفي تفريغات 2005 تلقوا رسائل تهديد من الأجهزة الأمنية في رام الله بعدم المشاركة والنزول للمظاهرات ضد السلطة. يعني هي في ظاهرها إيجابي، إنه هذول المعترفين بهم إنهم فعلا يعني يسري عليهم ما يسري على الموظفين الرسميين في السلطة. لكن خلونا نشوف أو نذكر الناس بقضية 2005 وإلى أين وصلت هذه القضية. يسعدنا أن نتحدث إلى السيد رامي أبو كرش المتحدث باسم تفريغات 2005. أهلا بك سيد رامي.
يسعد صباحك وصباح جميع السادة المستمعين.
يا حياكم الله سيد الكريم. خلينا أول شيء نذكر الناس بقضية تفريغات 2005، عددهم قل ولا ما زال ثابت، وإلى أين وصلت هذه القضية؟
يعني في البداية هو العدد الحقيقي كان لتفريغات 2005-2006-2007 هو تقريبا 12,000 عنصر بعد أحداث الانقسام. طبعا جزء عمل مع الحكومة في غزة، وجزء هاجر، جزء توفي، جزء غير متواجد في داخل الوطن. الآن العدد اللي حصر نهائيا أو الإحصائية الأخيرة هو 8,000 عنصر، هم الذين تلقوا الآن رواتب أو على بند المنحة العسكرية أو المنحة الرئيسية التي تصرف لهم بقيمة 1500 شيكل شهريا. هاي القضية اليوم لها دخلت في العام 16 دون إنهاء هذه القضية والتعامل معهم حسب قانون قوى الأمن رقم 8/2005 بالشكل القانوني، على أنهم موظفين رسميين حسب الأصول والقانون. وإحنا يعني طالبنا الكثير من القيادات والمسؤولين والسيد الرئيس أبو مازن و كل الجهات الحكومية والمختصة بأن يتم إنهاء هذا الملف بشكل عادل وبشكل قانوني. لغاية اللحظة لا يوجد استجابة لهذه النداءات، على الرغم من أنه الكثير من التفاهمات التي حصلت بيننا وبين لجان كثيرة عطيت السنوات السابقة على نصل إلى حل عادل يعيد هؤلاء الشباب على الأقل الأمان الوظيفي مبدئيا، ويتم بعد ذلك اللي هو معالجة كافة اللي هي الأمور الإدارية والمالية الأخرى.
نعم، الأمان الوظيفي اللي هو أن تسري عليكم القوانين والقرارات كما تسري على الموظفين الرسميين في السلطة الوطنية الفلسطينية، ليس كذلك؟
نعم، هو احترام قانون قوى الأمن رقم 8/2005 اللي بينص على أنه هؤلاء موظفين رسميين حسب الأوراق الثبوتية والقانونية التي يمتلكها كل أخ من هؤلاء الشباب، سواء أوامر إدارية أو شهادات دورات عسكرية داخلية وخارجية، تأمين صحي عسكري، هذه كلها يعني أوراق رسمية.
وهذه أوراق أنتم تفتقدوها؟
لا، هي موجودة مع كل أخ فينا، كل عسكري منا معه ملفه كامل، وهذه الأوراق أوراق رسمية صادرة عن مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية رسمية.
نعم،
فبالتالي يجب على السلطة الفلسطينية أن تحترم هذه الأوراق الصادرة من خلال من مؤسساتها، وأن تعيد النظر في القرار التعسفي الذي أخذ في عهد حكومة الدكتور سلام فياض اللي هي حكومة الفرد الطوارئ بشطبهم من الحالة العسكرية اللي هي الأمنية أو طمس هويتهم الأمنية الحقيقية التي يحاول البعض أن يغيبها وأن يهمشها.
طيب خلينا أسألك، إنه هدول الناس بالتحديد أو أنتم تفريغات 2005 كيف تنظرون إلى أنفسكم وكيف ينظر إليكم من رام الله؟ هل ينظر إليكم على أنكم فقط يعني مساعدات تقدم لكم، منح مالية تقدم لكم كل شهر، ولا يعني بيعتبروكم موظفين؟ لأنه في المرات الماضية حدثت هناك أكثر من لقاء جمعكم بقيادات من اللجنة المركزية لحركة الفتح، لا أدري ما هي طبيعة الإجابات وكيف ينظر لكم؟
يعني عندما نجلس مع القيادات والمسؤولين نحن نجلس نتحدث على قاعدة قانونية وعلى قاعدة إدارية، فبالتالي لا يستطيع أحد أن ينكر هذه الأوراق وهذه الأوامر، وهو يعني الكل يقر بأنه إحنا يعني معنا حقنا القانوني وإنه إحنا موظفين رسميين، ولكن الكل يذهب باتجاه أن يجد حل لهذا الموضوع. الآن رام الله إحنا لسنا موجودين هذا قصرا طبعا، موجودين على بند اللي هو المنحة، منحة رئيس على بند وزارة المالية المركزية، وتؤخذ هذه الرواتب على الموازنة العامة كل سنة من موازنة وزارة التنمية الاجتماعية، ولكن ليس على بند شؤون اجتماعية، وأيضا ليست على بند موظف رسمي، يعني لا يوجد أصلا 1500 شيكل، ليست راتب جندي.
فأنتم عمليا لا تسري عليكم يعني سواء الترقيات أو الخصومات أو المستحقات، هذه أنتم ليس لكم علاقة بها بهذا المنظومة.
لا لا، أسبانا ليست مدرجة الآن، أو هي مدرجة في الأصل كانت الإدارة والتنظيم اللي هي تعتبر الإطار المنظم للعسكريين، لكن الآن لا يتعامل معك لا إدارة وتنظيم ولا أجهزة أمنية، بالدليل أنه لغاية اللحظة من 14 عام إحنا محرومين من التأمين الصحي العسكري، حتى إذا خرج أي واحد ذهب إلى العمال أو يستخرج تأمين عمال أو تأمين مدني، العمال بيقول لك أنت عسكري، المدني بيقول لك أنت عسكري، بتروح على رام الله تعمل من الخدمات الطبية العسكرية بيقول لك أنت مش موظف.
لكن يعني عمليا، لكن عمليا عندما كانت
المواطنة أبسط حقوق المواطنة للمواطن الفلسطيني وهي أركان المواطنة، العلاج المجاني في داخل الوطن. تخيل عندما يتم حرمان 8000 عائلة من العلاج المجاني، ما هي الآثار الإنسانية الصعبة التي هذه النتائج الصعبة من يتحمل مسؤوليتها؟
طيب
ومن هو الذي يريد أن يسقط الجنسية الفلسطينية عن 8000 شاب لهم عوائل؟ يعني تتحدث أنت اليوم بالحد الأدنى على 70000 نسمة.
لكن سيد رامي، أنتم عمليا عندما كانت تدفع السلطة أنصاف رواتب للموظفين، هل كنتم تأخذون المنحة كاملة؟
هنا المشكلة، هنا تكمن المشكلة، هو في الخصم، في الخصم يتم التعامل معك على أنك موظف رسمي. يعني عند في أزمة أموال المقاصة عندما كانت تحتجزها إسرائيل أو طرف إسرائيلي، وعندما كان يصرف للموظفين 50% من الراتب، تعاملوا مع تفريغات 2005 بينهم موظفين رسميين في الخصم، وأصبحوا يصرفوا لهم 750 شيكل شهريا، وهذا مخالف حتى للقانون التي سمته الحكومة الفلسطينية والتي حددت فيه الحد الأدنى للأجور وهو 1450 شيكل سابقا. الآن حتى تم يعني أخذ قرار بأنه الحد الأدنى للأجور أصبح 1940 شيكل، لكن في ذلك الوقت كان الحد الأدنى هو 1450 شيكل، فبالتالي حتى الحكومة لم تحترم سن القوانين التي هي سنتها على الحد الأدنى للأجور، وجاءت واستقوت على من يتلقوا فتات الرواتب وهم يتلقوا الراتب هذا ليس على بند عسكري، هو يتلقى على بند منحة، فبالتالي هي تجاوزت بكل صلف وأبشع التصرفات القوانين التي سنتها هي أن الالتزام بحد الأدنى للأجور، وبالتالي يعني هذه لمدة 19 شهر قاموا بإعطانا 750 شيكل، أدت إلى سقوط 13 أخ إن من نوبات قلبية قرر الرجال، هناك إخوة تم حبسهم على ذمم مالية، هناك من طردوا من بيوتهم المستأجرة لهم أصبحوا غير قادرين على الإيفاء بالتزاماتهم من البيوت المستأجرة، هناك من أصبحوا غير قادرين أن يستوفوا التعليم لأبنائهم، يعني عندهم بنات في التوجيه من الأوائل لم يستطيع أن يدخلهم الجامعة لأنه غير قادر أن يصرف عليه رسوم الجامعة، فبالتالي هناك تداعيات إنسانية واجتماعية وطنية واقتصادية صعبة تمثلت بهؤلاء الشباب نتيجة هذه التصرفات المستمرة منذ 14 عام. بالإضافة هناك يعني مسألة مهمة جدا، لأنه تفريغات 2005 ليسوا موجودين فقط في قطاع غزة، هناك تفريغات 2005 أيضا في الضفة الغربية، ولكن لا يتم التعامل معهم كما يتم التعامل مع الموجودين في قطاع غزة.
بمعنى
وهذا اسمه تمييز بين أبناء الوطن الواحد.
بمعنى يعني أعطينا أمثلة.
هناك تفريغات 2005 الموجودين في الضفة الفلسطينية بتلقوا رواتبهم على أساس أنهم موظفين رسميين وعسكر في الأجهزة الأمنية، بأخذ رواتبهم ورتبهم بشكل منتظم. ما طيب تم طيب حصول يعني ما حصل مع تفريغات 2005 في غزة لم يحصل مع الذين في الضفة الفلسطينية، على الرغم
ما هي الإجراءات؟
إنهم جاءوا بنفس الاتفاق وبنفس القرارات وبنفس الإجراءات.
طيب ما هي الإجراءات التي قاموا بها حتى وصلوا إلى هذه النقطة؟ يعتبر إنجاز بالنسبة لهم أنهم أدرجوا ضمن موظفي السلطة.
هي نفس الإجراءات التي اتخذت عليهم هناك، هي اتخذت على نفس الموظفين الرسميين الآن في غزة. يعني احنا اليوم في غزة هؤلاء الشباب حسب الوصول والقانون، اولا تم المسح الطبي والفحص الطبي والمسح الامني عليهم، ثانيا أخذوا كجنود تحت الاختبار على المقر العام لمدة 6 شهور.
نعم.
في خلال 6 شهور هاي تم أخذهم على مقرات هيئة التدريب المتواجدة في كل المحافظات في قطاع غزة، أخذوا دورات عسكرية في المقرات التدريب الموجودة في قطاع غزة، وهناك أيضا من أخذوا دورات عسكرية متقدمة في روسيا وفي تركيا وفي الجزائر وفي الأردن وفي اليمن وفي مصر.
نعم.
وبعد 6 شهور تم اللي هو تسليم مؤهلاتهم العلمية حسب الأصول والقانون وإضافة زوجاتهم وأبنائهم، وبدأوا يتلقوا رواتبهم حسب اللي هي على أرضيتهم جنود عسكريين رسميين. في شهر في تاريخ 1/7/2006 صدرت أول نشرة للرتب والترقيات ب 2400 واحد من تفريغات 2005 أخذوا رتب ما بين جندي إلى نقيب، وأصبحوا يتلقوا رواتبهم بشكل طبيعي على رتبهم العسكرية، وبهذا الشكل هم أقبلوا الشكل النهائي القانوني الذي يثبت في القانون بينهم موظفين رسميين في الأجهزة الأمنية.
طيب.
بالإضافة إلى أن هناك 22 وكيل نيابة في القضاء العسكري من تفريغات 2005. هناك 87 طبيب في الخدمات الطبية العسكرية من تفريغات 2005. هناك حقوقيين، محاسبين، أكاديميين. هناك 90% من هؤلاء الشباب هم من حملة الشهادات المتقدمة الأكاديمية.
يعني هم عمليا تم دمجهم في مفاصل السلطة الفلسطينية بكل تفاصيلها، ويعني الأمور أصبحت بالنسبة لهم يعني أسهل بكثير من العوائق التي تواجهكم أنتم. طيب.
هم دمجوا، إحنا اللي دمجنا، إحنا في قطاع غزة، هذا حصل معنا في قطاع غزة وليس في الضفة فقط. دمجنا وصار علينا قانون العسكري وفرجنا على الأجهزة الأمنية حسب احتياجكم جهاز أمني، وأصبحنا نخدم في أجهزتنا الأمنية من تاريخ 1/11/2005 لغاية 14/6/2007 ونحن رأس عملنا في أجهزتنا الأمنية، نتلقى رواتبنا ورتبنا حسب الوصول والقانون على اعتبارنا موظفين رسميين. ما حدث هو الجريمة التي اقترفتها حكومة انفاذ الطوارئ برئاسة الدكتور سلام طيار، وتحديدا في الجلسة الأولى لها في رام الله في تاريخ 28/7/2007 عندما أخذت قرار بإيقاف رواتب 12,000 موظف هؤلاء، وأصبحوا يعني بقرار تعسفي وغير قانوني أصبحوا غير موظفين رسميين.
أنت هنا أشرت سيد رامي إلى أنه 2005/2006/2007.
نعم، هو هذا
وإن كان المتعارف عليه فقط 2005، مش عارف 2006 و2007 هل ينطبق عليهم نفس المعايير؟
هناك تعيينات في 2006، هناك صارت تعيينات أيضا في 2005 و2006 و2007. فهي كلها في ملف واحد، هو ما حصل مع هذا الملف يعني كله
ينسحب عليهم جميعا.
نعم. طيب
ال 8000 أو ما تفضلت بذكره هل ينسحب على أولئك الذين قطعت رواتبهم وهم من تفريغات 2005؟
كل من قطع راتبه من تفريغات 2005 بتقرير كيدي وهو ملتزم بالقرارات وجاءت قطع راتب بنتيجة تقارير كيدية ومزورات طبعا ينطبق عليه، ونحن نطالب بإعادة رواتبهم. هذا أحد يعني أحد أهم مطالبنا التي نرفعها من خلال خيمة الاتصال المتواجدين فيها اليوم الرابع التوالي.
طيب، ماذا عن الوعودات التي سمعناها قبل أشهر من قبل قيادات وازنة في حركة فتح أنه كافة مشاكل قطاع غزة الوظيفية والمالية سيتم حلها ومعالجتها؟ أنتم من ضمن هذه المشاكل، يعني لماذا لم تستبشروا خيرا حتى اللحظة بهذه الوعود رغم أنها فعلا وعود جادة وجرى تطبيق بعضها على بعض الموظفين؟ يعني الشهر الماضي بعض الموظفين الذين يعتبروا على رأس عملهم استلموا رواتب كاملة.
قضية تعيينات عام 2005 تختلف كليا عن قضية الموظفين ونسب الرواتب والتقاعد المالي، هي قضية إلى بعد أخطر من ناحية قانونية، وهي يعتبر يعني يفترض أن تكون أولوية في الحل، لأنه هؤلاء الشباب يعني يتعاملوا مع الموضوع بأنه نحن نبحث عن الأمان الوظيفة الاعتراف بنا كموظفين رسميين واحترام القانون الفلسطيني، ونتم اللي هو إعادة الأمور إلى ما كانت عليه ما قبل تاريخ 14/6/2007 وإعادة هؤلاء الشباب على قيودهم والتعامل معهم كهويتهم العسكرية. يعني هناك من يحاول أن يسوق علينا حلول أو جريمة جديدة مضافة على الجريمة التي نفذت بحقها الشباب منذ 14 عام ومغلفة على شكل حل. يعني هناك من يبحث على رفع قيمة المنحة وأن تبقى على بند منحة وليس على مبدأ أنهم موظفين رسميين.
يعني عدم حل المشكلة حل جذري. يعني هم يتحايلون.
نحن نبحث عن حل جذري. نعم، نحن نبحث عن حل جذري حسب القانون، ونقول الفيصل بيننا وبين الحكومة هو قانون الأمن رقم 8/2005.
طيب.
نحن لدينا أوراق بالقانون تثبت بأنه إحنا موظفين رسميين. بالتالي نحن جاهزون أن نجلس عند أي لجنة قانونية محايدة.
نعم.
كل يعني كل واحد على حذاء بشكل فردي.
لا 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 غبار.
سيد أوراقه سيد بالشكل القانوني ويثبت إنه موظف ولا غير موظف.
سيد رامي لا غبار على ما تفضلت به من وثائق ومعلومات مهمة. لكن ماذا عن الرسائل التي وصلت إلى موظفي تفريغات 2005؟ هذه يعني وإن كان في ظاهرها بالنسبة لكم غير مقبول ويعتبر تهديد، لكن في المقابل لو نظرنا لها بعين أخرى ربما تكون بارقة أمل لكم أنتم أنه يتم التعامل معكم أسوة بكل الموظفين، يتم إرسال لكم رسائل وكأنكم على يعني مخصصات الإدارة والتنظيم التابع للأجهزة الأمنية. هل يفهم فعلا ولا أنتم لكم نظرة أخرى؟
أولا يعني لا نتعامل مع هذه الرسائل إنها هي رسائل رسمية 100%. أولا إحنا في كل مرة كنا نخرج فيها في فعاليات كانت هناك بعض الأجهزة تهدد وتحاول إجهاض أيضا الحراك وتحاول تكليم الأفواه وتحاول مراسلة الإرهاب الفكري والإرهاب المعنوي على هؤلاء الشباب لإجهاض أي تحرك ممكن أن يتحركوا وأن يتم طمس هذا الصوت الذي ينادي بالحقوق في قطاع غزة. ثانيا إذا كانت الإدارة والتنظيم هي الجهة التي تبعث هذه الرسائل التهديد، فعلى الإدارة والتنظيم أن تخرج في بيان رسمي تتحدث إنه هؤلاء موجودين فعلا كعسكريين عندنا في الإدارة والتنظيم ولهم قيودهم المالية ونحن نتعامل معهم كعسكريين، ونحن إحنا خلافنا بيننا وبينهم أو الخصوم اللي بيننا وبينهم اللي إحنا بيننا وبينهم إنه الاعتراف بالهوية العسكرية لنا.
نعم.
إذا كانت الإدارة والتنظيم تتعامل بأنه هؤلاء موظفين رسميين، فلماذا على يعني لا تخرج الإدارة والتنظيم في بيان رسمي عن الإدارة والتنظيم وتقول بأنه أنتم موظفين رسميين يعني موجودين على قيود الأجهزة الأمنية ويتم التعامل معكم على أساس أنكم موظفين؟ لكن المشكلة ليست هنا أكثر العزيز، إنه الآن هو يتعامل معك بالعقاب بكل الإجراءات إنه أنت عسكري من ناحية عقابية يعني كواجبات، ويتعامل معك إنه عسكري. مثلاً ممنوع أي واحد من 2005 يخرج من قطاع غزة إلى أي بلد آخر يسافر أو يغادر إلا إجازة رسمية من قبل جهازه، إذا لم يأخذ الإجازة ينقطع راتبه. ممنوع أي واحد من شباب 2005، هناك 1200 شاب يعني خالصين شهادات دراسات عليا حقوق، الآن نقابة المحامين ترفض إعطائهم مزاولة المهنة تحت حجة بينهم موظفين. الآن أي واحد معه شهادة بروح تقدم لامتحان في الوكالة أو غيره لوظيفة معلم أو أي وظيفة ثانية، الوكالة تطلب منك تقدم استقالتك لأنه أنت مسجل عندها موظف. حتى الحكومة في قطاع غزة هنا ممنوع أي واحد موظف أن يمارس أي مهنة أخرى لأنه بتعتبره موظف، لكن الحكومة الفلسطينية تتعامل معك على بند منحة.
يعني هم ماشيين
يعني
على
1500 شيكل، 1500 شيكل ليست راتب جندي،
يعني هم ماشيين على المثل الشعبي.
هناك راتب 1000 شيكل ما زال يتوقع عرض 1000 شيكل أيضا، وهناك مقطوع راتبه. فبالتالي هو بالحقوق اللي إلنا إحنا عليها للحكومة لا يتعامل معك منه أنت موظف رسمي، لكن عندما يتعلق الأمر بالواجبات المفروضة منا إحنا هو يتعامل معك إنه أنت يجب أن تلتزم بكل القرارات على الأرضية إنك أنت موظف رسمي، لكن عملية لا يتم التعامل معك أنت موظف.
وبالتالي هذه السياسة الابتزازية التي يصفها البعض بأنها سياسة ابتزاز، يعني لا هو يعني كما يقال يعني صحيح لا تقسم ومكسوم لا تأكل، فأمام هذه السياسة أنتم تتوقعون مثلا حلول لهذه القضية ولا يعني الأمور حتى الآن معقدة حسب ما يصلكم من حلول أو أنصاف حلول؟
يعني إحنا منذ ثلاث أيام هناك قنوات على مستوى رفيع جدا فتحت ما بين وبين القيادة على أرضية أن يتم اللي هو الخيب اللي إحنا الآن اتصاب اللي إحنا متصلين فيه. إحنا أدنى المتطلبات اللي إحنا أودنا مطالبنا أن يتم اللي هو اعتماد التعامل معنا كموظفين رسميين حسب قانون قوى الأمن، كل عسكري منا حسب تاريخ أخذه على قيود الأجهزة الأمنية. هذا أدنى مطالب أو هذا الحد الأدنى من مطالبنا، ولم نغادر هذه الخيمة ولم نوقف فعاليات وسلسلة الفعاليات التطوعية التي نقوم بها يوميا إلا باعتراف بحقوقنا الوظيفية كموظفين رسميين، كل عسكري منا حسب تاريخ أخذه على قيود الأجهزة الأمنية. والبدء باستخراج التأمين الصحي الشخصي والعائلة المحرومين منه منذ 14 عام، إعادة الرواتب المقطوعة بتقارير مزورة وكيدية، وجدول كافة المستحقات المالية المترتبة على الحكومتين حكومة رامي حمدالله وشتية في ظل أزمة المقاصة التي فيها كان يصرف لمدة 19 شهر اللي هو مبلغ 850 شيكل شهريا فقط في هؤلاء الشباب. هذه مطالب نعتبرها الحد الأدنى مطالبنا، في حال أن الحكومة قامت بتنفيذ هذه المطالب بشكل رسمي ومرسوم سنقوم بفك الخيمة ووقف الاعتصام، ونقوم بذلك إحنا أتمنى اللي هو أهداف هذه الخيمة التي قامت عليها. بدون ذلك نحن لم نغادر هذا الخيمة، لدينا خطوات تصعيدية يومية نقوم بعدة فعاليات ونشاطات وورشات عمل وفعاليات شعبية وفعاليات وطنية. في حال استمرار الحكومة والقيادة والإدارة الظاهرة لهذه المطالب لا يمنع أن ندخل في إضراب مفتوح عن الطعام، وسيكون يعني إضراب مفتوح بأعداد كبيرة جدا.
أشكرك جزيلا من غزة المتحدث باسم تفريغة 2005 سيد رامي أبو كرش، شكرا جزيلا لك. وإن كان البعض يخشى أن تؤدي بهم هذه الإجراءات التصاعدية إلى إنهاء ملفهم كردة فعل، هذه أيضا إحدى الخيارات وربما التي يمكن أخذها بعين الاعتبار. على كل إن شاء الله تحل هذه القضية، لأنه إحنا لا نتحدث عن موظفين أو لا نتحدث عن أشخاص، نتحدث عن 8,000 عائلة، 8,000 عائلة. وهذا الملف كما قال ضيفي الكريم حل في الضفة الغربية، بينما العدالة ربما لم تصل إلى قطاع غزة، وهذا فعلا حقيقة سوء توزيع العدالة أو سوء التعامل مع قطاع غزة على أنه إقليم خارج عن الإرادة، خارج عن الشرعية كما يسمونها. هذه نقطة مهمة حقيقة يجب أن ينتبه إليها المسؤولين. شكرا جزيلا للسيد رامي أبو كرش.
هذا البرنامج برعاية أريدو.
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
يا يما في دق عبابنا، ويا يما هي دق أحبابنا، ويا يما في دق عبابنا، ويا يما هي دق أحبابنا، أحبابنا.
هذا البرنامج برعاية أريدو.
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
يا يما هذول النشامى، ويا يما طلاب الكرامة،
أهلا بكم من جديد مستمعينا الأعزاء على الهواء مباشرة في هذه الحلقة التفاعلية من برنامج مع الناس، التحضير لانطلاق مشروع تيدكس لعرض القصص والأفكار الملهمة. هذا مشروع طبعا ينفذ في قطاع غزة، واستطاع قطاع غزة فعلا أن يفرض نفسه في السنوات القليلة الماضية لأن يكون ضمن المناطق التي تقام فيها هذه المنصة السنوية التي تهتم بنشر الأفكار والمواضيع التي تستحق التقدير وأيضا الاهتمام في مجالات متعددة. اليوم سنتحدث إلى مسؤولة فريق تيدكس ريمال طبعا، وهي المجموعة والجروب الذي يحتضن ويرعى هذه المنصة لهذا العام في قطاع غزة، لنتعرف معها عن المواضيع التي تطرح في هذا المؤتمر والمتحدثين الذين سيكون لهم نصيب في هذه المنصة هذا العام. أهلا بك أستاذة ندى العشي.
أهلاً أهلاً.
مسؤولة فريق تيدكس ريمال، مرحبا وأسعد الله صباحك. أول حاجة خلينا نتعرف أكثر على هذول الناس اللي دائما بيجتهدوا ليقدموا شيء جديد لمجتمعنا وينقلوا صورة إيجابية فعلا لمجتمعنا ويعززوا عنا ثقافات وأفكار ويبرزوها للعنان. من هم هدول مجموعة تيدكس ريمال؟
مجموعة تيدكس ريمال، هلا قبل ما نحكي على المجموعة خلينا نحكي على المنظمة كلها.
بالضبط.
هلا منظمة هلا تيدكس ريمال هو قدمنا على الرخصة من منظمة تد العالمية. هلا منظمة تد كل سنة بتعمل مؤتمر كبير في كندا.
الولايات المتحدة في كندا.
في كندا. كانت بأمريكا، كانت في الولايات المتحدة ونقلت على كندا. كل سنة بيعملوا مؤتمر كبير بيدعوا أكثر الأفكار اللي بتستحق الانتشار من جميع التخصصات.
من كل العالم.
من كل العالم. بس لازم يكون كله بالإنجليش. بكندا يعني. كندا.
في كندا.
هلا تد لاحظت ب 2009 انه في كتير شباب حول العالم عندهم الطاقة والشغف انهم يعملوا تدكس ويسمعوا اصوات الناس اللي في المدينة تاعتهم للعالم. فايش عملوا؟ حكوا انه احنا بنسميها تد اكس. اكس معناتها منبثق من تد. هلا ايش كمان عملوا؟ انه انتوا قدموا على الرخصة واحنا بنشوف اذا انتوا تستحقوا او لا.
في كل بلد.
في كل بلد.
يعني بس بطل مؤتمر سنوي لكل العالم، ولا هو يقام، ما زال يقام في كندا مثلا؟
ما زال يقام في تد. تد غير تد اكس. لما يكون تد اكس معناته منبثق من تد. بس تد
الفروع.
هو صحيح. فاعطوا الحرية للشباب هدول انهم يقدموا على الرخصة ويسموا تدكس ايش ما بدك بعد تدكس،
للبلد اللي انت فيها او المكان اللي انت حابب تسميه.
في كان تدكس شجعية.
صحيح.
وفي كان تدكس جامعة فلسطين. احنا نقينا تدكس رمال.
يعني هذا الموسم الثالث في قطاع غزة.
صحيح صحيح. صار قبل 5 سنين وصار قبل 2 سنين وقبل وحاليا احنا المرة الثالثة.
وفي مجموعات بتقدم من قطاع غزة بيعملوا جروبات وبيقدموا للمنظمة.
صحيح. هلا انت ترجع انت ونفسك، يعني انا قدمت على الرخصة لحالي، بس وقت تدك جامعة فلسطين الجامعة كلها قدمت. ففي عندك خيارات انه ممكن تكون انت مؤسسة بتقدم على هاي الرخصة، وممكن انت تكون شخص عادي منفرد تقدم على هاي الرخصة.
انت اللي قدمتي شخصيا.
صحيح.
شو اللي جاب على بالك؟
ايش اللي جاب بالي؟ تمام. هلا انا
ممكن انك تدخل هالعالم وتتحدي يمكن منصات ومنظمات ومؤسسات ممكن هي اللي تدخل فيها.
صحيح صحيح. هلا انا من زمان حابة انه نسمع اصوات الشباب بغزة، وانا كنت حابة اكون من هدول الاشخاص، فهي ما اجت لي الفرصة، فانا حكيت ليش ما
في المواسم الماضية.
لا مش بالمواسم الماضية، بشكل عام انه انا كنت حابة اطلع على منصة واحكي فكرة او قصة. فحكيت انه لو بما انها مش جاي الفرصة الي، ليش ما اكون هاي الفرصة للناس اللي تستحق برضو.
نعم.
لانه انا لاحظت انه كتير شباب عندنا بغزة عندها افكار وعندها طاقة، بس بدها تعرف المكان الصح اللي تستثمر فيها هاي الطاقة. فحكينا انه وفي كتير افكار تستحق الانتشار من غزة ويسمعوها العالم كلها، ما يسمعوا بس انه والله غزة دمار وفقر و لا، احنا عنا افكار وعنا ابداع، بس اسمعونا بدون سياسات تانية يعني. فحكيت انه خليني اجرب اقدم على الرخصة، اذا زبطت ما زبطت شرف المحاولة. فقدمت على الرخصة واستنيت 4 اشهر.
شو المعايير اللي كانت انت
في ابلكيشن معين بيسألوك ايش ليش انت بدك تعمل هذا الحدث، ايش الافكار اللي انت بدك تجيبها، ايش المواضيع، ايش هدفك انه بعد هذا الحدث، ايش الفيجن تاعتك، ايش الجولز تاعتك وما الى ذلك. فانا شرحت كل إشي، بس هاي أخذت وقت إنك تقعد مع نفسك تعرف بالضبط أنت ليش بدك تقدم الرخصة.
بالضبط. يكون في عندك فكرة وهدف. صحيح. حول هذه الفكرة. في حدا في إيرك من غزة قدم؟
تدك شجعية.
شجعية.
وتدك جامعة فلسطين.
هدول كل سنة بيقدموا.
مش كل سنة. صارت تدك شجعية صارت مرة ب 2015.
مرة هي قدموا.
وتدك جامعة فلسطين كانوا مرتين وإحنا المرة الثالثة.
وما الذي ميز ندى عن مشروعي شجعية وجامعة فلسطين؟
والله مش ندى، هي فريق تدك سريمال كله. احنا حابين
ان انت اخترت فريق.
كوننا الفريق. خلينا نحكي على الفريق اللي السؤال اللي انت سالتني. بشكل اساسي الفريق كله شباب، يا لسه طلاب في الجامعه يا تخرج جديد. حكينا انه خلينا هيك كلنا نكون قريبين في العمر ونقدر نطلع الابداع اللي احنا بالعاده ما بنقدر في الاماكن الثانيه نطلعه، يكون هيك في مساحه أي فكرة حابب تعملها خلينا نفكر فيها، طلع كل اللي عندك، ما تحكي إحنا بنطلع للسماء وبعدين شوي شوي بننزل.
صحيح.
نكون واقعيين برضه.
بالضبط.
فكان كنا مختلفين في وجهات النظر بس متشابهين في إنه إحنا حابين نعمل تذكر مالي يكون ناجح ونسمع أصوات المتحدثين تاعون غزة حول العالم.
وكونت الفريق.
كونت الفريق.
اخترتي كل الأشخاص تقريبا كم عددكم؟
صحيح. إحنا حاليا 30.
30 ما شاء الله، كلهم طلاب جامعات اما تخرجوا حديثا او صحيح. يعني في طور التخرج.
صحيح.
طيب واين وصل هذا المشروع الان بعد الموافقة عليكم؟
هلا بعد الموافقة، احنا الموافقة اجت بشهر 7 من 2020
قبل كورونا.
قبل كورونا. كونت الفريق بعز الكورونا، يعني احنا كناش عارفين بعض، كنا بنتقابل بين الزوم وكان لازم ننجز واحنا ما نعرفش بعض ولازم يكون في
معكم مده طبعا زمنيه
سنه فقط.
سنه
فقط، فاحنا كان لازم يكون في روح الفريق واحنا ما بنعرفش الفريق، فكان هذا من التشالنجز اللي احنا واجهناها. فالحمد لله عدت الكورونا وقدرنا ونشوفنا بعض وتعرفنا وصار في روح الفريق اكثر.
كان في انسجام في الاختيار في الفريق في البداية اخترتي ولا واحد شرق والثاني غرب، يعني والكل بحاول يعني ينسجم مع بعضهم البعض؟
هو كان بالبداية هيك
في
يعني
اختلاف.
كان في اختلاف. كان في اختلاف.
طيب الآن وين وصل المشروع؟ وين وصل؟
إحنا نقلنا المتحدثين وحاليا كمان أكم من يوم حيكون الحدث 13/3/2021 يوم السبت.
يوم السبت.
صحيح.
أين سيقام هذا المشروع؟
في المشتل.
في المشتل. متخذين إجراءات السلامة والوقاية.
كله تمام.
أنا توقعت يمكن المرة هي على الزوم برضه هيكون.
إحنا حكينا الزوم بس إحنا هدفنا
ما بيزبطش.
كان.
صح، لأنه أصلا فكرة المنصة أنه أنت يعني توصل صوتك للجميع.
صحيح.
وتقف أمام الجمهور ويكون في تأثير فعلا، تأثير قريب يعني مع الجمهور الذي يجلس ويستمع إليك.
وكمان كان هدفنا أنه لما يدخل أي شخص على القاعة يحس حاله خارج هاي الدنيا، يعني
يخرج من قطاع غزة.
بالضبط.
يدخل في أجواء مختلفة
تساعده. أيوة، يكون في إلهام وأفكار وعلاقات يعني يكون عالم تاني. فعشان نعمل هيك مش حيزبط على الزوم، انت قاعد بالبيت وقاعد تطلع مش حيزبط. فاحنا حكينا لا، حابين انه نجيبهم على
وايش النماذج الافكار اللي انتم اخترتوها وكم نموذج؟
تمام. هو في 8 متحدثين. 8 متحدثين.
8.
كل متحدث له قصة وفكرة مختلفة.
مين هم؟ كيف اشكالهم؟
احنا اعلنا عن بعضهم. كان في وليد الاغا اسير محرر عنده قصة ملهمة جدا.
موجود
حاليا. وفي مريم خضر عندها قصة.
تبعتها على الصفحة.
شفت آخر فيديو. صحيح.
أنا فكرت إذا تحكي القصة.
لا لا لا. إحنا خليها أيوة تسويق ليوم الحدث. وفي هبة الأغا بتشتغل في القطان، حتحكي فكرة برضو. بدناش نحكي كتير.
طيب.
شو اسمه؟ وفي مين كمان؟ حازم عبد العال. عن محاسب في مدير شركة سند للإسمنت. ويعني إحنا صحيح. صحيح. فإحنا كان هدفنا إنه نجيب أشخاص من مختلف الأعمار والتوجهات وأيوة صحيح، لأنه إحنا الجمهور مش هيكون عنده نفس الاهتمام.
صحيح.
فإحنا بدنا نغطي أكبر قدر من الجمهور، فإحنا جبناه شوي من هون وشوي من هون، يعني مختلف.
شو الموضوع اللي يحكوا فيها؟
في عنا رح يحكوا عن الثرثرة، عن المشاعر، اكتشف عن نفسك، كيف تبدأ البزنس تاعك، كيف تحدد أولوياتك في مصاريفك، كيف يعني عدة شغلات إحنا كشباب محتاجين إنه نسمعها من أشخاص عندهم خبرة وتحدوا الصعوبات.
وعمليا الناس بدها تعرف كيف هالتجربة هاي.
صحيح.
كيف نجحها.
يعني إحنا بشكل أساسي لما كنا نسمع الفكرة كنا نسأل نفسنا أنا كشاب إيش رح أستفيد، حتى أنا كشخص في هالدنيا إيش حستفيد من هذا الخطاب.
يعني أنتوا في عمليا كان في تدكس صغير اختار القصص اللي قدمت لكم تقريبا.
صحيح.
كم قصة؟ 30.
هم بالأول اتقدم على الفورم 200
120.
صح.
استمعتوا لل 120 قصة؟
لا، احنا فرزنا الطلبات ل 40.
الطلبات المكتوبة.
صحيح. طيب. فرزنا الطلبات ل 40 وجبنا المقابلات 40 شخص
واستمعتوا لهم.
صحيح.
يعني كانوا تدكس حقيقي. لكن مقتصر على 30 فريق، 30 شخص في الفريق.
صحيح. اخترنا منهم وتواصلنا مع البعض الآخر. اللي الأشخاص اللي ما قدموا على الفورم وحسينا إنهم هم يستحقوا إنهم يكونوا جزء من منصة تدكس رمال. فكانوا يعني نسج بين إحنا تواصلنا معهم وهم تواصلوا معنا زي هيك.
جيد جيد جدا. مش هتكشفي لنا ولا عن قصة طبعا.
أنا متأسفة.
من الصعب جدا.
صعب جدا.
ولا يعني حوالين القصة هاي.
صعب جدا جدا. خليهم مفاجأة ليوم الحدث خليهم هيك.
طب هذا الحدث كيف ممكن الناس يتابعوه؟
تمام.
أو يشاركوا فيه في المواسم المقبلة بحيث إنه ممكن حدا بيسمعنا الآن عجبته وفي عنده فكرة لكن مش ما طرقش ما عمروش طرق باب أو لا يعلم ما هي العناوين اللي بتدل على هيك منصات.
هو إحنا لتدكس رمال حيكون في بث مباشر للأشخاص اللي ما رح يكونوا في الحدث. في القاعة يعني احنا حاطين بالنا انه يكون البث المباشر يعني مش بس مختصر على غزة.
نعم.
يكون لكل الناس حول العالم. بالنسبة لأشخاص حابين يشاركوا في هذا المنصة هو كتير ناس عندهم افكار. اصلا اختيار المتحدثين كان جدا صعب لانه كان في كتير ناس يستحقوا انت يعني
عنده قدرة انه يحكي عنده قدرة يوصل المشاعر ويكون مؤثر فعلا في الناس لكن ما فيش يعني ما عندوش
هون بيجي فكرة انه انا مش حابة تدكس رمال يصير لمرة واحدة يعني تدكس شجعية صارت لمرة واحدة وخلاص ما عملوا كمان تدكس ثاني فانا تدكس رمال حابة انه يكمل يصير سنة ورا سنة ورا سنة يعني في كتير تدكسات بيصيروا سنويا بيثبتوا نفسهم وتدكس بيحكوا انه انتو تستحقوا انه تاخدوا رخصة ثانية وثالثة ورابعة فانا حابة انه تكمل عشان هدول الناس اللي يستحقوا وعندهم الافكار يقدر يكون عندهم الفرصة
صحيح. صحيح عمليا في المكان من سيشارك
في القاعة احنا تم الاختيار وتم بيع التذاكر
كله تم الاختيار كله خلص
لعله خير
لعله خير. طيب يمكن حدا يسألنا يعني أنا يعني شو ممكن يستفيدوا الشباب أو شو الفائدة حلو. التي ممكن أن تعود على هؤلاء الذين سينشروا قصصهم أو علينا إحنا كمجتمع؟
أوكي تمام. هلأ كمتحدث أنت إيش رح تستفيد؟ أولا تجربة إنك تخوض التجربة مع تدكس رمال. هلأ إحنا بدين مع المتحدثين من شهر 12.
نعم.
نسمع منهم نسمع أفكارهم كيف بدهم يكتبوا الخطاب كيف تدريب على المحتوى تدريب على إلقاء الخطاب كل هاي التفاصيل فهم نفسهم بيحكوا لنا إنه قديش إحنا تعلمنا منكم قديش إحنا كمان تعلمنا منهم إنه هاي تجربة غير تقليدية إنه إحنا طلعناهم من جو الشغل وانشغالات
الشغل الروتيني
أيوة فكرة جديدة وكمان هم رح يستفيدوا إنه خطابهم رح ينتشر حيتم نشره على منصة تد العالمية اللي بيجيها ملايين المشاهدات واللي بيتم ترجمة الخطابات لأكثر من لغة
طيب
فإحنا عنا كتير كتير خطابات بيجيها ملايين المشاهدات فإيش هي إنه تكتب خطاب يستحق إنه يتم مشاهدته فإحنا هلأ شغالين على إنه نتأكد إنه هذا الخطاب لما يتم إلقائه ويتم نشره على منصة تد يجي ملايين المشاهدات عشان الناس تسمع قصته
هل سيتم الاختيار بين الثمانية؟
لا كلهم خلاص تم اختيارهم
سيتم اعتماد الثمانية مرشحين برضو من قبل منظمة تيد
صحيح هاي بتيجي علينا انه احنا لازم نتبع الجايدلاينز
المخولة
احنا لازم نتبع الجايدلاينز تاعون تيد بحيث
معايير.
المعايير صحيح المعايير تاع تيد عشان لما يتم نبعث لهم الفيديو
يعتمد
صحيح
طب في حوافز
حوافز للمتحدثين انه يكون
انه ممثل مؤثر ولا مش مؤثر قصته نالت ولا مش نالت ولا هو في النهايه ايش الفكره
لا هلا هي الفكره احنا لما قبلناهم هدول كمتحدثين احنا كنا نتطلع على فكرتهم وقصتهم هل الفكره راح الشباب راح يستفيدوا منها القصه لها علاقه بالفكره هدول التنين هل عنده قدرة الإلقاء كل هاي العوامل إحنا بنعتمدها إذا إحنا رح نقبلهم ولا لا فهم اتعدوا هاي المرحلة خلاص هلأ خبير. شغالين إنه خلاص مش ضايل إشي ضايل 3-4 أيام
لكن ما فيش حوافز مالية أنا كنت أقرأ مرات إنه كان يكون في حوافز مالية لهدول الناس
لتدكس لا فيش اي حوافز
وين مش عارف السطر تبع الحوافز راح
شو اسمه
يعلن عن الفائزين من المتحدثين المؤتمر وترصد لهم جوائز عينية ضخمة هذا غير التعهد برعاية الكثير من المتحدثين اصحاب الابداع والافكار الرائعة من قبل اصحاب القرار ورؤوس الاموال هذا التيدكس
هذا تيدكس لا هذا تيدكس هذا غير التد العالمي شو اسمه تيدكس ما في شيء اي عوائد ماديه لا للمنظمين ولا للمتحدثين.
طب شخص نختم شخص عنده فكره لكن مش ما عندوش القدره على الإلقاء
برضو تعال الكتب.
هذا مفكرين انه تواصلوا هاي المجموعه تواصل مشاريعها بحيث انه تعطي للناس دورات تدريب الالقاء اثبات الحضور التأثير في المجتمع هذا ممكن يكون بعد ما يخلص المشروع
هلا خلص بعد ما يخلص هذا الحدث اذا صار في تدكس رمال مره ثانيه حيتم التواصل مع هدول الأشخاص
وبتعطوهم يعني تدريبات و...
صحيح صحيح
مش مجرد
يعني مش كل المتحدثين إجوا كانوا بيرفكت
متحدث
كان في منهم بدهم شغل وعشان هيك احنا من شهر 12
استعنتوا طبعا بخبراء ومختصين حتى مثلا يطلعوهم بهذا الشكل
وأشخاص خارج البلد عشان يراجعوا هاي المحتوى نتأكد انه هي كفؤ انها تكون على منصة تد احنا جبنا أشخاص من خارج البلد ومن جو من من غزة
جبار. ما هي عناوينكم حتى الآن يعني الناس يتواصلوا معكم ويتابعوا هذا
هلا احنا على الفيسبوك تدكس ريمال تدكس ريمال في الانجليش الثيم تاع الهوية تاعتنا هي رسم المسارات
رسم المسارات
صحيح
بإمكانه إن شاء الله يوم السبت يتابعوا متى
صحيح هيكون في بث المباشر من الساعة 12 إلى الساعة 6
حتى الساعة 8 هيحكوا في هذا الوقت
صحيح
إن شاء الله كل التحية لك والتوفيق
شكرا.
لكم طبعا أصحاب المبادرات الرائعة أستاذة ندى العشي مسؤولة فريق تدكس ريمال الحدث العالمي الذي سيطبق هنا وطبعا ينظم على أرض قطاع غزة شكرا جزيلا لك ودائما نقول إنه نحن محتاجون في حقيقة إلى أناس مؤثرين نحتاج إلى أن نكون أو أن نترك بصمة في المجتمع ألا نكون يعني شخصيات سلبية في هذا المجتمع هذا كله لن يكون إلا بالتعلم بالممارسة بالالتزام أيضا بتعاليم الدين ولذلك أحيانا بعض الأشخاص حقيقة وكما قلت قبل قليل إنه كما أن الخير يعدي أيضا الشر يعدي عشان هيك إحنا محتاجين على أن نتقرب أكثر حاول قدر الإمكان نصادق الأصدقاء اللي فعلا ممكن يعني نكتسب منهم خبرات نكتسب منهم شيء جيد وثمين وهذا كله لن يكون كما ذكرت إلا بالتعلم والصبر والمجاهدة والتعود على هكذا سلوكيات شكرا جزيلا للأستاذة ندى العشي وأيضا نواصل معكم فقرات مع الناس ابقوا معنا
هذا البرنامج برعاية أريده
أريده شركة فلسطينية برؤية عالمية
فلسطينية برؤية عالمية
ومن جديد الآن نتحدث إلى السيد علي الحايك رجل الأعمال الفلسطيني في قطاع غزة ونائب رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية. بالأمس كانت هناك مباحثات جرت في الضفة الغربية لتعويض القطاعات الصناعية المتضررة من جائحة كورونا في قطاع غزة. حول هذا الموضوع نرحب بالسيد علي الحايك. أهلا بك يا سيد علي.
صباح الخير
يا مرحب
في الوطن في غزة والضفة الغربية.
يا أهلا بك ومرحبا بك. أنت ما زلت متواجد في الضفة الغربية؟
لا أنا متواجد في غزة. كان وزير الأشغال العامة موجود في غزة ويعني هناك جلسة تمت ما بينه وبين الصناعيين للحديث عن تعويض أو ما تبقى من تعويض لأضرار القطاع الخاص منذ عام 2000. وهناك أضرار لحقت بالقطاع الخاص وخاصة في الثلاث حروب المتتالية وكان آخرها الحرب 2014 حرب الطاحنة التي دمرت يعني آلاف المنشآت التجارية والصناعية في قطاع غزة. وما زالوا القطاع الخاص والصناعيين خاصة يعانون نتيجة عدم صرف تعويضاتهم من منح تم تقديمها لإعادة الإعمار بعد اجتماع مؤتمر القاهرة وأصبحوا الآن مطاردين نتيجة عدم هذا التعويض. أصبحوا مطالبين بذمة مالية، أصبحوا مطالبين للعمال الذين شردوا نتيجة هدم هذه المصانع. يعني نسمع ونرى الآن يعني هناك أموال أصبحت يعني تخرج من خزينة الدولة بسبب الانتخابات القادمة، ولكن أيضا حق القطاع الخاص أن يتم تعويضه أيضا هو مشغل لآلاف العمال الذين شردوا نتيجة عدم تعويض هؤلاء المصانع. وأصبحوا أصحابين المصانع ورجال الأعمال والصناعيين مطاردين لعدم صرف تعويضاتهم.
إذن القائمة هنا تطول سيد علي، يعني الحديث أقصد هنا في قطاع غزة هناك مستحقات مطلوبة من السلطة الوطنية سواء لاتحاد المقاولين أو القطاعات الصناعية هنا في القطاع. لا أدري إن كان الاجتماع له أهمية في غزة أو في الضفة الغربية، يمكن أنا ما حكيت لأنه إجا على غزة، يعني هناك أهمية وربما اهتمام واسع بهذا الموضوع، وإن شاء الله يعني الوعودات يعني تكون في طريقها للتنفيذ والترجمة.
يعني نأمل ذلك لأن هناك وعودات كانت من دول عربية شقيقة زي الكويت وزي قطر، تم صرف جزء بسيط لبعض القطاعات الصناعية من دولة الكويت بقيمة 8 مليون و600 يعني بقيمة 8 مليون و600 ألف دولار، ولكن هناك منحة قطرية تم صرف جزء بسيط منها وعدم استكمال هذه المنحة. أيضا ناشدنا دولة قطر بالإيفاء بما وعدت به وتجديد باقي هذه المنحة، وأيضا تحدثت عن منحة جديدة من دولة الكويت الشقيقة أو ما تبقى من باقي المنحة التي قدرت ب 200 مليون دولار تم تقديمها من دولة الكويت لإعادة إعمار قطاع غزة.
نعم.
القطاع الصناعي قطاع مهم جدا، هو يعني المشغل الأكبر في قطاع غزة، هو يعني دنت بدون صناعة لا يوجد في اقتصاد. الصناعة هي العمود العصبي، العمود الفقري للاقتصاد الفلسطيني لجلب أموال خارجية من خلال التصدير وأيضا من خلال فتح آلاف في البيوت الذين أصبحوا الآن يطالبون أصحاب العمل بدفع مستحقاتهم، وأساسا أصحاب العمل هم بحاجة إلى مساعدة.
كم عدد القناعات أو عفوا إذا تحدثنا عن القطاعات الصناعية كم عددها التي يمكن أن تستفيد من هذه التعويضات؟
يعني هو كما تحدثت تم صرف جزء بسيط جدا لقطاعين صناعيين الإنشائية والخشبية، وتبقى خمس ست قطاعات صناعية لم تعوض، وهذه القطاعات مهمة جدا وعلى رأسها الصناعات الغذائية التي يعني توفر السلة الغذائية في قطاع غزة، وهذا القطاع مهم جدا من خلال أيضا دعمه ومشاركته للمزارعين في قطاع غزة، لأن المادة الخام هي تزرع في قطاع غزة وتم تحويلها من خلال الصناعات الوطنية في قطاع غزة.
نعم، هل هناك معايير حددت لهذه القطاعات لتحصل على التعويض؟
نعم، يعني هذه الملفات تم حصرها بمشاركة السلطة ومشاركة وزارة الاقتصاد في غزة ومشاركة اليو ان دي بي وجهات أجنبية، ولديهم الملفات كاملة لدى جميع الجهات، فتم صرف جزء بسيط من هذه المنحة ولم يلقي بدفع باقي المنحة لقطاعات أخرى.
نعم، لكن عمليا لم يتم يعني التوقع، ولا يمكن التوقع متى يمكن صرف هذه التعويضات.
نعمل ذلك، لأنه الجميع يعلم الوضع الاقتصادي في قطاع غزة. قطاع غزة وخاصة القطاع الخاص قطاع متدهور، وعلى رأسهم القطاع الصناعي وقطاع المقاولات الذين أيضا إخواننا في هذا القطاع المهم قطاع الإنشاءات والمقاولات يطالبون بحقوق لهم، وليس منا من أحد. المقاولين يطالبون بصرف مستحقات إرجاعات ضريبية تم دفعها في خزينة الدولة، فعلى الدولة إرجاع هذه الأموال لأصحاب الشركات المقاولات الذين أصبحوا أيضا يعانون كالصناعيين، وأصبحوا أيضا مطاردين، وتم إغلاق عشرات الشركات نتيجة عدم دفع إرجاعاتهم وحقوقهم.
لكن هل من جديد طرأ على هذه القضية؟
نعمل ذلك، يعني نحن لدينا الآن نشاط على الأرض، ونحن سنعمل لمطالبة بحقوق القطاع الخاص حتى يتم دفع هذا المستحقات. يساوونا، نحن ما عندناش مشكلة يساوونا، يعني زي ما بدفع على الموظفين وغيرهم، احنا على رأسنا الموظفين وعلى رأسنا العمال. أيضا لدينا عمال، لدينا طبقة بسيطة تم تشريدها من المصانع من هذه الشركات، يعني القطاع الصناعي وقطاع المقاولات وقطاع السياحة. نحن أكبر ثلاث قطاعات لدينا آلاف العمال، وثلاث قطاعات أصبحنا الآن مدمرين مطاردين لإعادة إعمار ودفع مستحقات الناس.
نعم، وعلي يعني يمكن أن تقبلوا بأنصاف الحلول، أنصاف الدفعات، أي شيء، المهم يكون هناك يعني ضمان لهذه الدفعات.
نحن ما نطلب به مساندة ودعم القطاع الخاص. يجب أن يكون على سلم أولويات الحكومة أيضا إعادة دعم القطاع الخاص، سلة من التسهيلات للقطاع الخاص. وطن وبلد بدون قطاع خاص وبدون صناعة، بدون تجارة، بدون مقاولات، بدون سياحة، لا يبدأ وطن بدون مقومات القطاع الخاص.
نعم، بما أننا مقبلون على شهر رمضان المبارك سيد علي، هل من تسهيلات يمكن أن تقدم لقطاع غزة على هذا الصعيد من خلال مباحثاتك التي أجريت مع وفود الحكومة في رام الله؟
نعمل ذلك، ويعني أول كل عام أنتم بخير، وإن شاء الله بيجي علينا شهر رمضان، ورب هيك إن شاء الله هيك يكون وحد هالوطن ووحد الكلمة ووحد القيادة بغزة والضفة الغربية، وخلي شعبنا كفاية، بنقول لهم كفاية ما عشنا في قطاع غزة، حوصرنا ودمرنا وشنت علينا حروب.
مشاريع جديدة في مشاريع جديدة الآن على أرض الواقع.
نعمل ذلك في الاتحاد العام، لدينا أيضا مشاريع للشباب والخريجين، ونسعى أيضا من خلال تواصلنا مع الداعمين ودول الدونرز وهاي أن يكون هناك مشاريع تنموية وليس مشاريع إغاثية.
شكرا جزيلا لك سيد علي الحايك، نائب رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية ورجل الأعمال الفلسطيني، كنت معنا في هذه المداخلة. إلى أيضا الأخبار بخصوص صرف مساعدات شهداء وجرحى مسيرات العودة، وفق ما تم إعلانه صباح هذا اليوم من قبل وزارة التنمية الاجتماعية، معنا الآن عبر الهاتف المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية الأستاذ عزيزة الكحلوت. أهلا بك أستاذ عزيزة.
أهلا وسهلا، يسعد صباحك وصباح كافة مستمعي إذاعة صوت الأقصى في قطاع غزة.
يا أهلا ومرحبا بك، ما تفاصيل هذا الإعلان الجديد عن صرف مساعدات شهداء وجرحى مسيرة العودة؟
والله فيما يتعلق بالإعلان الذي تم يعني الإعلان عنه اليوم صباحا من قبل وزارة التنمية الاجتماعية، كان الإعلان فيما يتعلق بمبادرة عائلة واحدة، بمستحقات مبادرة عائلة واحدة، والتي بدأ الصرف بها اليوم الثلاثاء عبر كافة أفرع البريد المختلفة في قطاع غزة. أما فيما يتعلق بصرف مساعدة جرحى وشهداء مسيرات العودة سيتم الإعلان عنها الأسبوع المقبل. طبعا يعني اليوم وغدا سيتم صرف مبادرة عائلة واحدة، فمنعا للإزدحام واتباعا لإجراءات السلامة والوقاية، يتم الأسبوع المقبل إن شاء الله الإعلان عن صرف مساعدة جرحى وشهداء العودة.
هو يعني عمليا الإعلان صحيح، لكن مش الصرف مش بكرة.
نعم صحيح، هو يعني احنا طبعا كجهة قائمة على الصرف مع الإخوة في وزارة المالية كان من المفترض ان يتم صرفها اليوم، ولكن خصصنا اليوم وغدا لصرف مساعدات مبادرة عائلة واحدة، وسيتم الأسبوع المقبل ان شاء الله صرف مساعدات جرحى وشهداء مسيرة العودة.
مهم هذا التوضيح. طيب مبادرة عائلة واحدة كم تستهدف؟
نعم، نحن اخرجنا بعد يعني بعد الإعلان بدقائق معدودة يعني قمنا بنشر تنويه فيما يتعلق بهذا الأمر أن اليوم وغدا سيتم صرف مبادرة عائلة واحدة، والأسبوع المقبل سيتم إن شاء الله الإعلان عن صرف مساعدات جرحى وشهداء مسيرة العودة.
صوتك هنا على صوت الأقصى هو مهم أيضا، ويصل إن شاء الله صورتك والتوضيح بشكل مباشر. طيب هذه المبادرة مبادرة عائلة واحدة كم تستهدف تقريبا في قطاع غزة؟
تقريبا كل شهر 5000 أسرة بواقع 200 شيكل لكل أسرة.
بواقع 200 شيكل لكل أسرة. نعم طبعا صحيح. ضمن المعايير.
نعم
التي
طبعا المبادرة احنا حكينا عنها قبل هيك، انه هاي المبادرة من مستحقات الموظفي حكومة غزة، جزء من الأسماء يتم وضعه من قبل الموظفين للاستفادة يعني لأقاربهم أو من ينطبق على شروط المبادرة، ومنها جزء يتم اختياره وفق قواعد بيانات وزارة التنمية للأسر الأشد فقرا واحتياجا في قطاع غزة.
نعم وهذه سيتم صرفها يوم غدا الأربعاء.
نعم اليوم وغدا، يعني بدأ اليوم الصرف بها، سيتم صرفها اليوم وغدا إن شاء الله. وتقريبا يعني لأنه الخميس هو طبعا إجازة رسمية بمناسبة الإسراء والمعراج، فكل عام وأنتم بخير وجميع المسلمين بخير. والجمعة والسبت إن شاء الله الأسبوع المقبل سيتم الإعلان مباشرة عن صرف مساعدات جرحى ومسيرات شهداء العودة.
إن شاء الله، إن شاء الله يكون هذا الشهر برضو شهر جميع من يستفيد من قطاعات الشعب الفلسطيني. يعني الله. تابعت في الأيام الماضية أن وكيل وزارة التنمية الاجتماعية في الضفة الغربية قال إنه مخصصات الشؤون ستصرف في نهاية هذا الشهر، في شهر 3 صحيح؟
نحن ننتظر ذلك، يعني كما تعلم وكل مستمعينا يعلمون بأن ما يتعلق في الإعلان عن صرف مخصصات التنمية الاجتماعية يعود لوزارة التنمية ووزارة المالية برام الله. كان الدكتور أحمد مجدلاني قبل فترة أعلن أن هناك 4 دفعات ستصرف خلال العام 2021، فإن تحدثنا عن هذه 4 دفعات فستكون الدفعة المستحقة منطقيا نهاية مارس. نتمنى إن شاء الله أن يتم الإعلان قريبا عن صرف هذه الدفعة، ولكن كما ذكرت الإعلان الرسمي يأتي من وزارة التنمية برام الله في موعد إعلان صرف مخصص. نحن في قطاع غزة ننتظر هذا الإعلان،
لكن عمليا تصرف حسب ما ذكرت رام الله شهر 3 شهر 6 نعم. شهر 8 شهر 12 مظبوط؟
نعم صحيح. إن كانت الدفع كانت تتأخر، ولكن إن تم بالفعل صرفها 4 دفع خلال العام فالدفع المستحقة تكون نهاية مارس.
هل من جديد يمكن أن يطرأ على هذا الملف فيما يتعلق بالأسماء، فيما يتعلق بشطب أسماء جديدة؟
في كل دفع يكون هناك جديد، في كل دفع يكون جديد في هذا الملف. في هناك ممكن أن تكون أسر محجوبة لأن هناك لديها مصادر مالية أخرى، ممكن أن يتم إضافة أسر جديدة مستحقة، ممكن أن يتم استئناف لبعض الأسر التي كانت موقوفة من البرنامج وتم إعادتها مرة أخرى.
هذا التحديث يشرف عليه أنتم ورام الله ولا رام الله؟
نعم صحيح، نعم صحيح. لا هناك بعض الأسر المحجوبة لدينا في قطاع غزة إن استوفت شروط منع الحجب وتم بالفعل استيفاء الأوراق المطلوبة التي تثبت الأسرة من خلالها بأنها تستحق المساعدة، يتم إرسال هذه الأسماء لرام الله ويأخذ الموافقة والقرار من قبل التنمية بغزة ورام الله على إعادة هذه الأسرة.
يعني كم تقريبا
الأسرة الجديدة؟ طبعا تقريبا يمكن ما يقارب 360 أسرة سيتم إضافتها في هذه المرة، هي من المحجوبين وسيتم إعادتهم في هذه الدفعة. لكن في موضوع قبول ملفات جديدة نحن ننتظر، يعني قبل الإعلان بيوم يتم إيفاءنا بكل الأسماء التي تم إضافتها مجددا على برنامج الوطني للحماية.
يعني سيتم 360 أسرة جديدة، وسيتم حجب كم؟
حتى اللحظة لم نعلم بذلك، يعني كما ذكرت قبل الإعلان بيوم عن موعد الصرف يتم إيفاءنا بكل المستجدات المتعلقة في البرنامج الوطني.
كل التحية لك يا أستاذة عزيزة، وأنا بشكرك على هذه التوضيحات، وكل عام وأنت والأسرة الكريمة وأيضا عائلة التنمية الاجتماعية بكل خير. شكرا جزيلا لضيفتنا عبر الهاتف المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية. إلى هنا نصل وإياكم إلى ختم هذه الحلقة التفاعلية من برنامج مع الناس. نشكر كل من انضم إلينا وكل من تابعنا واكتفى أيضا بالاستماع أو بمراسلتنا. الشكر أيضا موصول لطاقم العمل الذي رافقني في هذه الحلقة، الزميل يدا بوريدا من المتابعة أيضا والنشر الإلكتروني، الزميل صالحة محمود أبو عمشة، محمد فايز مطر، وكنت معكم من وراء الميكروفون محمد سلامة. شكرا جزيلا لكم ولطيب المتابعة، هذه تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وكافة برامج صوت الأقصى زوروا موقعنا عبر الإنترنت www.alaqsavoice.com dot bi'ath.